إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة غافر من الآية العاشرة وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عن حال الكافرين يوم القيامة، وكان قد سبقها الآيات التي تحدثت عن أحوال المؤمنين وأن الله سبحانه وتعالى يجمع بين المؤمنين وأزواجهم وذرياتهم في الجنة فيرفع درجاتهم ليأنسوا ببعضهم وليجتمعوا في الجنة. ثم ذكر أحوال الكافرين: أجارنا الله وإياكم من الكفر. إن الذين كفروا ينادون، ومن الذي يناديهم؟ لم يبين من الذي يناديهم، ولعل الذي يناديهم هم الملائكة ينادونهم من باب التبكيت لهم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهم في هذه الحال عندهم غضب شديد على أنفسهم إذ لم يستجيبوا لله عز وجل ويؤمنوا به سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، فهم في حال مقت شديد لأنفسهم. والذين ينادونهم من الملائكة يبينون أن مقت الله لهم في الدنيا كان أشد من هذا المقت، يعني أن الله يغضب عليهم في حال كانوا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، لما تعرضون عن آيات الله وبراهينه فالله يبغضهم في هذا الحال أشد من بغضهم لأنفسهم. وهذا فيه دلالة على أن على ما يأتي من صفات لله عز وجل من مقته للكافرين ومن غضبه على الكافرين، لكن هذه الصفات ليس المقت كالمقت بالنسبة للناس، وليس الغضب كالغضب، وإنما مقته سبحانه وتعالى وغضبه إنما هو صفة لله عند وجود مقتضيه تليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيهها بصفات المخلوقين ومن غير تأويلها بما يخالف ظاهر القرآن. لأن بعض الناس المتأثرين بعلم الكلام تحذلقوا فأنكروا أن يوصف الله عز وجل بأن له مقت وأن له غضب، وفسروها بأشياء أخرى، وأولوها بتأويلات لم تثبت عن أهل القرون المفضلة الأولى الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يخوض في هذه الأمور مما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه إلا بما ورد به النص على الفهم الصحيح وعلى ظاهر القرآن بضوابطه. كما هو معلوم فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا ضابط مهم لا بد أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا بنص القرآن. فإذا كان ليس كمثله شيء فإنك تعتقد صفة تليق بالله عز وجل، أما تحديد هذه الصفة ومعرفة كيفية هذه الصفة فهذا من أمور الغيب التي لا يجوز الخوض فيها، بل لا يجوز السؤال في شيء يتعلق بالكيفية والناس لا يعرفون ذلك الكيفية إطلاقاً. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن الكيفية كيف استوى أخرج السائل وقال: أراك رجل سوء، يعني كيف تسأل عن الكيفية؟ الشاهد أن مقت الله أكبر من مقتهم لأنفسهم في هذا الموقف، حيث كانوا يدعون إلى الإيمان لكنهم يكفرون. ولهذا حاولوا ودعوا يوم القيامة أن يرجعهم الله عز وجل إلى الدنيا لعلهم يصححون، وانكشف عنهم الغطاء في ذلك الوقت، وعرفوا حكمة الله عز وجل، وعرفوا قدرة الله عز وجل، ولهذا يتلطفون له بالدعاء بهذه المقدمة التي ذكروها. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فهم أولاً أثبتوا لله عز وجل القدرة الكاملة، ومن برهان القدرة أنه أحياهم مرتين وأماتهم مرتين، ثم مع هذا هم معترفون بالذنب: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وهم يقصدون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الإماتة الأولى عندما كانوا نطف في أصلاب آبائهم فإنهم لم يكونوا أحياءً، فأحياهم الله عز وجل بنفخ الروح في الأرحام، هذه الحياة الأولى سبقتها موتة، ثم يموتون في الدنيا موتة ثانية ثم تلحقها حياة ثانية. فهو قد أماتهم اثنتين وأحياهم اثنتين، وهذا شامل لكل الناس، فهم كذلك المؤمن والكافر، هو أحياه الله اثنتين وأماته اثنتين. هذا التفسير مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وهو الذي يشهد له ظاهر الآية. وبعض المفسرين ذكر أن الحياة الثانية، الحياة الأولى هي حياة بعد يموت الإنسان في القبر فإن الله يحييه للسؤال، فقالوا هذه الحياة الأولى سبقتها موتة ثم حياة، ثم الحياة الثانية يوم القيامة. وبعضهم ذكر أن الحياة الأولى عندما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره أمثال الذر حتى كانوا يعقلون أو يستوعبون الخطاب، فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ فهذه الحياة الأولى. لكن ظاهر القرآن والذي تشهد عليه الأدلة، وهو الذي رجحه ابن كثير عليه رحمة الله وقال وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية، وهو ما روي عن ابن مسعود وابن عباس قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، يعني خروج من النار ومن العذاب. لكن هؤلاء لا يلتفت إليهم يوم القيامة بنص القرآن، وهذه الطلبات لا وزن لها، لأنه هؤلاء القوم الذين كفروا فطرتهم فاسدة لا تقبل الحق البتة، لا تقبل الحق، بدليل أنهم لو رجعوا لعادوا، فهي والعياذ بالله فطرة منتكسة لا يمكن أن تعيش مع الحق البتة حتى وإن اعترفوا بذلك الموقف. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله يقول والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة، كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يعني في ذلك الموقف أيقنوا، ولأن الشيطان ما كان يوسوس في ذلك الوقت فهم موقنون فلا يجابون، يقولون هذا في عرصات يوم القيامة فلا يجابون على هذا الطلب. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون. قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا خبر من الله، يعني حتى بعد أن رأوا النار ورأوا عرصات يوم القيامة وهذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذه النفوس الشريرة ليس أمامها وليس لها إلا النار. ولهذا كان بعض الناس يطرحون شيء من الاستغراب ويقولون هؤلاء أشركوا 100 سنة مثلا، غاية ما أشرك الشخص 100 سنة وهو يعذب أبدا وأبدا دائما وأبدا دائم خالد خالدا مخلدا في النار، فهل هذا العذاب ملاقي لهذا الشرك؟ طبعا هذا استشكال بعض الناس، وهذا لا ينبغي أن يرد في جانب الله عز وجل. السبب في ذلك أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. الأمر الثاني أن الله عدل لا يظلم أحدا قطعا لا يظلم أحدا، فلا يعاقب إلا من يستحق العقاب. لكن هذه الآية تفسر لنا أن هذه فطر منحرفة مستمرة على الباطل، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فلا يصلحها ولا يصلحها، لكن جزاؤها ومقرها الحقيقي هو في نار جهنم، فلا يليق بها إلا نار جهنم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومثل قول عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ابن كثير: وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا بالسؤال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة، وهي قولهم: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أي قدرتك عظيمة، فإنك أحييتنا بعدما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحييتنا، فأنت قادر على ما تشاء، وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا، فهل إلى خروج من سبيل؟ أي فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل. فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون، فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم يعني طبائعكم فطركم، بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه. ولهذا قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي أنتم هكذا تكونون. وإن رددتم إلى الدار الدنيا كما قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالحكم لله العلي الكبير، أي هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجوز، أي هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لا إله إلا هو. فهذا عدل وفاق لحالهم، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى. فالحكم لله، والحكم لله يعني عام في كل شيء، فالحكم مرجعه إلى الله في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل الحكم له، إن الحكم إلا لله، والناس إنما ينفذون حكم الله، ليس من عند أنفسهم أحكاماً، فهم لا يشرعون ولا يحللون ولا يحرمون، وإنما هم متعبدون بمعرفة حكم الله وتنفيذه، لكنهم قد يجتهدون ويخطئون، فمن اجتهد وأخطأ فإن الخطأ مغفور وله أجر الاجتهاد، لكنه لو ادعى لنفسه أن الحكم له وأن الحكم ليس لله عز وجل فهذا منازع لله عز وجل في ربوبيته. لو قال: الحكم إلي في بعض الأمور وفي بعض القضايا، فهذا معارض لنص القرآن الكريم. فالذين يظنون أن الحياة تقسم إلى قسمين، منها قسم حكمه إلى الله، وهو حكم الصلاة وحكم الزكاة وحكم الحج، فهذه يأخذونها من الله عز وجل. وأما حكم السياسة وحكم الاقتصاد وحكم العلاقات الدولية ونحو ذلك، فهذه لا يرجعون فيها إلى شريعة الرحمن، فهذا منازع لله سبحانه وتعالى. فإن الحكم لله في كل شيء، لا بد أن يبحث العبد عن حكم الله في كل قضية. ولهذا لو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، ما تمر عليهم قضية ولو كانت قضية طبية، حتى طبية، إلا ويبحثون عن ذلك: هل عندكم في ذلك سنة؟ انظروا إلى قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل الطاعون بأرض وهو مقدم عليها بالجيش، جيش المسلمين، فما يدري هل يقدم أو يرجع عن هذا المرض. ولهذا يسأل الصحابة: هل عندكم في ذلك سنة؟ أحد يعرف شيء من مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإحاطة بكل الأحكام ما تتيسر لكل أحد أن يحيط بكل الأحكام. كذلك لما قاتلوا المجوس عبدة النار وكانوا يعرفون حكم الله في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم وقد بين الله لهم ما يتعلق باليهود والنصارى من أكل ذبائحهم ونكاح العفيفات من نسائهم، ولهذا لما جاءتهم قضية جديدة فهم بدأ يسأل بعضهم بعضا: هل عندكم في ذلك سنة؟ تحفظون عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الأمر؟ فكانوا يرجعون كما أمرهم الله عز وجل وكما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء يمر عليهم يرجعون في حكمه إلى الله. كل قضية تأتي ترجع في حكمها إلى الله. إذا أردت أن تعمل شيء فلا بد أن تدرس حكمه. تبغى تسوي مسرح، تبغى تسوي سينما، تبغى تسوي مناهج علم، تبغى تسوي شيء، ارجع واعرف حكمها عند الله عز وجل. لا تظن أنه متروك لك أن تفعل ما تشاء، لأن كل شيء له حكم. حتى المباح، من أين أخذنا أنه مباح؟ المباحات أخذنا حكمها من الشريعة، عرفنا أن هذا مباح، لأنه إن كان محرم عرفنا أنه محرم، إن كان مكروه عرفنا أنه مكروه، واجب عرفنا أنه واجب، مستحب عرفنا أنه مستحب. مباح من الأشياء المباحة فحكمه من الله. من الذي أباح لك ذلك؟ فحكمه من الله. فكل شيء لا بد أن تعرضه على الكتاب والسنة، كل شيء لا بد أن تعرضه على الكتاب والسنة. وإذا عرضته على الكتاب والسنة فلا بد أن يخرج لك أحد هذه الأحكام الخمسة: إما الوجوب، وإما الاستحباب، وإما التحريم، وإما الكراهة، وإما الإباحة. لا بد أن يخرج لك أحد هذه الأحكام الخمسة، بخلاف الذين الآن تأثروا بالعلمانية الغربية الذين يقسمون حياة الناس إلى قسمين: قسم شعائر تعبدية، وقسم هم من عندهم، يعني لا يحتاجون فيه لا مفتي ولا إمام ولا كتاب ولا سنة، من عند أهوائهم. ولهذا تجدهم قد يجمعون لهذا الأمر بعض الكافرين اللي ما يسلمون بالوحي أصلاً، ويقولون: نحن نريد أن نصنع كذا، كيف تصنع لنا؟ كيف تفعل لنا؟ وهذا الكافر يقول ما يحلو له، لأنه غير مقيد لا بكتاب ولا سنة. ولهذا لا بد أن كل قضية في هذا الكون تعرض على الكتاب والسنة، ويعرف حكم الله عز وجل فيها. يقول شخص: طيب أنا إذا أردت أن أخطط مدينة من المدن وأضع لها شوارع، يحتاج أن آتي بمفتي يبين لي ذلك، وهذا عمل دنيوي؟ نقول: حتى الدنيا لها أحكام، فأنت عندك ضوابط شرعية عامة. أنت مثلا لما جعلت هذه الطرقات، هل تمر على مقبرة ويأتي الطريق على المقبرة؟ إذن هذا حكم في الطريق ولا ما حكم؟ هل هذا الطريق يؤذي أحدا؟ هل هذا الطريق مثلا يملك المكان شخص ولا ما يملكه؟ وهكذا. فلا تظن أن في قضية لا تحتاج إلى حكم، البتة كل قضية تحتاج إلى ضوابط شرعية. فالحكم لله، فهذه قضية عامة. العلي الكبير، وهذا من أسماء الله عز وجل. العلي كما مر معنا في درس العقيدة أن له سبحانه وتعالى أنواع العلو الثلاثة، له سبحانه وتعالى أنواع العلو الثلاثة: له علو القدر، يعني علو الشان، فهو أعلى من كل أحد، وله علو الرتبة، وله العلو على خلقه، فهو عال على خلقه. ولهذا كما تعلمون هذه السماوات السبع بعدها هذه الأرض السبع بعدها السماوات السبع، بعد السماوات السبع الكرسي كرسي الرحمن، بعد الكرسي عرش الرحمن، والله مستوٍ على عرشه، فهو دائماً في العلو، فهو دائماً في العلو سبحانه وتعالى. ولهذا جاز أن يشير الرسول صلى الله عليه وسلم له إلى أعلى، كما في عرفة لما استشهد الناس: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت، يعني بيّنت لنا كل شيء ونصحت ووضحت لنا وما كتمت شيئا. وهم يعلمون هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يبعث نبيا إلا ويدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم عن شر ما يعلمه لهم، فهو قد بلغ البلاغ المبين الذي ليس بعد بلاغه بلاغ. ولهذا شهد الله له بأن الدين قد كمل، والدين يكمل بالنصوص وبتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لها وبإيضاحه لها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقد تمت النعمة بكمال الدين من حيث النصوص والأدلة من القرآن والسنة، ومن حيث بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد بيّنها البيان الشافي الذي أخذه عنه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، يرفع بصره ويقول: اللهم اشهد. فهو لا يريد أن السماء تشهد، يقول: يا سماء اشهدي، وإنما يريد أن يشهد الله، يخاطب الله يقول: اللهم اشهد. فهذا يدل على أن علو الله، أن الله عز وجل عالي، وهذه قضية معروفة، وما كان يتصور أحد أنه يشكك في هذا الأمر إلا لما جاءت النوابت المنحرفة والعياذ بالله الذين لا يثبتون أن الله مستو على عرشه في أعلى عليين، وإنما يظنون أنه مختلط بالبشر، يظنون أنه حل في الأرض، ولهذا يقولون: الله في كل مكان. كيف الله في، والله يحصره مكان، كيف الله في كل مكان؟ الله منفصل عن خلقه في أعلى عليين سبحانه وتعالى، فله علو الذات وعلو القدر وعلو الرتبة وعلو المكانة، فهذا معنى اسمه العلي. ومن العلي كل اسم لله ففيه صفة. الكبير الذي لا أكبر منه، والناس يعرفون ايش معنى الكبير، الكبير غير الصغير، يعرفون الناس ما معنى الكبير، فمعنى ذلك الكبير أنه أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فلا بد أن تستشعر، ولعظم هذه الصفة، صفة أن الله عز وجل أكبر، من حكمة الله أنه شرعها في الآذان، فإن المسلمين الآن في أي مكان لا يسمعون إلا المنابر والمآذن تتلجلج بصوت الله أكبر، يعني الله أكبر وأعظم. فأنت لا بد أن تراعي الكبير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاء عنده صغير وكبير فإنه يعظم الكبير سبحانه وتعالى، فأنت لا تلتفت إلى أمر الصغير وإلى توجيه الصغير مع أمر الكبير ووجود الكبير، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، يعني ما بسطه الله عز وجل من الآيات يجعل الإنسان لو تفكر في آية واحدة لعرف هو لماذا خلق، وعرف أن الله حكيم وأنه لا يمكن أن يخلق هذا الخلق هملا ويجعله سبهللا، لأنك ترى الحكمة في كل شيء. أنت لما تنظر ترى الحكمة وترى القدرة وترى العلم، لأن الذي يجعل الأشياء في مواقعها الصحيحة يدل على أنه يعلم لماذا خلقت هذه الأشياء. ولهذا الإنسان الآن لما يصنع سيارة هو عنده علم أنه سوف تسير على الكفرات، ولهذا يضع كفرات، هو يضع لها كفرات، عنده علم أنها تحتاج إلى نور فيضع لها نور، عنده علم أنها تحتاج إلى بنزين فيضع لها بنزين. فهو عمل بناء على علم يعرفه، وهو قادر على هذه الصناعة التي يصنعها. فهذه تدل على قدرة الصانع على هذه الصنعة، وتدل على علمه بها، وتدل على حكمته كيف أتقن هذه الصنعة. فإذا السيارة تسير مسافات طويلة وأعظم منها هذه الصواريخ عابرة القارات والطائرات والأشياء الذي يتقنون صناعتها إتقان عجيب، وهؤلاء هم البشر. لكن أنت تأمل في حالك أنت، فإن الذي جعل لك مدخل يعرف أنك سوف تأكل طعام، والذي وضع لك أسنان يعرف ما هي وظيفة هذه الأسنان، والذي وضع اللعاب في فمك ووضع اللسان يقلبها يعلم حالك أنت. ثم جعل لك مخرجا، ثم جعل لك قلب، ثم جعل لك عروق تمتص الدماء. فهذه الصناعة المتقنة في ذاتك أنت جاءت سبهللة. العجيب ان اهل الالحاد يقولون هذا الطبيعة. تقول للطبيعة وشو؟ هل الطبيعة الجبل؟ الوادي؟ الأشجار؟ يعني اجتمع الجبل والوادي والأشجار فخلقت الإنسان؟ بل هي من خلقها أصلا. فإن الجبل فيه فائدة للناس، فالذي خلق الجبل يعلم أن الناس يحتاجون للجبال وللأودية عندما تسيل الأمطار، ويحتاجون للأشجار والماء يجري من بينها ويحفظ الماء في هذه الأرض. فالكون نفسه مثل تفصيلك، يعني الكون والبحار والسماوات والنجوم والشمس والقمر هي مفصلة بحكمة وعناية واضحة تدل على العلم والقدرة والحكمة. لكن هؤلاء الملاحدة يهربون من الله، ويسمون الخالق بغير اسمه، ويقول هذه الطبيعة. تقول له طيب ما هي الطبيعة؟ أنت تتكلم، احنا نكلمك عن الطبيعة، الطبيعة مخلوقة، الطبيعة هي مخلوقة له، فمن الذي أتقنها هذا الإتقان؟ فتبين الآن من الخلق أن نسب الهواء، نسب الجاذبية، نسب كلها مهيئة للتهيئة تدل على حكمة الله وقدرته وعلمه. فإذا عرفت هذا فأنت لماذا وجدت أنت؟ يعني أنت إذا نظرت مثلا إلى الجمل فتقول الجمل هذا حكمته واضحة. ما هي حكمته؟ تقول الجمل هذا أركب عليه وآكل لحمه وأذهب إليه مسافات بسيطة وأستفيد من جلده ومن شحمه ومن عظمه إلى غير ذلك. طيب إذن هذا الجمل ما خلق عبث، خلق لحكمة تعرفه أنت وتراه. لكن أنت خلقت ليش؟ إذن أنت خلقت لماذا؟ الحكمة من وجودك ماذا؟ هل يأكلك الناس؟ إذن أنت لك حكمة لا بد أن تعرفها تماما. والذي يظن أن الإنسان هذا خلق سبهلا لا حكمة من وجوده، فهو ينقض هذه القوانين، هذه الحكمة التي أشار الله عز وجل إليها. فلهذا يبين الله لنا الآيات حتى يتضح لنا الأمر. لكن من يعقل هذه الآيات؟ الذي ينيب إلى الله عز وجل ويرجع ويترك عنه العناد والكبرياء ونحو ذلك، وإنما بقلب منيب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. يعني المطر هذا من الذي ينزله؟ وسماه رزق لأنه سبب للرزق، فإن الماء هذا لا تعيش أنت بدونه، لو انقطع الماء مات الناس وماتت الأشجار وماتت الحيوانات، فتأمل أنت في حكمة هذا الماء، ثم كيف جعله الله عز وجل بكيفية تستسيغها بالشرب، تنفعك في النظافة، أنهاره وبحاره تسير فيها السفن، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة في هذا الماء، والذي نزله من السماء هو الله عز وجل. يقول لا، هو هكذا يحدث. طيب وش معنى سنوات ينزل وسنوات ما ينزل؟ لو هي من الطبيعة كما يظنون، يمر على الناس مثل ما مر على قوم يوسف 7 سنوات عجاف، 7 سنوات. بعض من الناس يتعلقون بهذه النجوم وهذه الفصول ويقولون كما قال أهل الجاهلية مطرنا بنو الثريا ونحو ذلك. طيب الثريا موجودة كل سنة، الثريا موجودة في السماء كل سنة، ما معنى في سنة من السنوات في مطر وخير كثير وسنة من السنوات قحط ما في شيء، والثريا موجودة ونوى الثريا موجود. فدل على أن الذي ينزل الغيث ويوزعه بين خلقه هو الله سبحانه وتعالى. وفيه من الحكم الشيء العظيم لما ينزل على الأرض من الآيات أن الثمار متنوعة والتربة واحدة والماء واحد، تضع ثمار كثيرة وهذا طعمه علقم وهذا طعمه حلو وهذا حامض، وهي في أرض واحدة وتشرب من ماء واحد، فما تأثرت بمائها ولا تأثرت بتربتها، وإنما تأثرت بأصلها الذي خلقه الله عز وجل على هذه الكيفية، كما أنه خلق البشر على هذه الكيفية، فمنهم صاحب الأخلاق الكبيرة والعقل الكبير والقدرات العظيمة، ومنهم ضيق الأفق، منهم الجميل، منهم القبيح، منهم الأبيض، منهم الأسود، منهم الأحمر. فهم يختلفون في أشكالهم وفي ألوانهم وفي لغاتهم وفي لهجاتهم وفي أصواتهم، بل يختلفون في إبهامهم، ولهذا يأخذون الإبهام الآن علامة يدل على الشخص، ملايين يجعلون إبهام وهذا إبهام ويختلف عن هذا، هل هذا ممكن؟ يعني هل فيه آيات وآية واحدة تكفي؟ لو آية واحدة تأمل فيها الإنسان تأملا صحيحا حقيقيا فإنه يؤمن بالله عز وجل وبقدرته وبعلمه وبحكمته ويستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الذي هذه حكمته ما خلق الناس سبهلل، وأنه لن يتركهم بدون حساب يوم القيامة، ما يجي واحد مثلا ويقتل ملايين البشر ويأكل أموالهم ثم ينفذ بجلده، ما في شيء، ما عدل الله عز وجل لا بد أن يعاقب إلا إن مسح هذه الذنوب بالتوبة أو مسح الكفر بالإسلام، أما في غير ذلك فلا بد أن يناله عقابه على هذه الجرائم التي يرتكبها. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين. هذه الثمرة، أنت لما تعرف أن الله هذه آياته وهذه حكمته وهذا علمه وهذه قدرته، فتترك هذا صاحب هذه الصفات العظيمة وتتوجه إلى الجاهل الميت الفقير العاجز الذي محتاج مثلك، وهذا يشمل كل معبود من دون الله عز وجل، فإن كل معبود ليس فيه هذه الصفات العظيمة، تترك الله عز وجل وتذهب إلى غيره. فهذه الثمرة، أنت لما تتأمل في هذه الآيات لكي تخلص لله عز وجل الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الطاعة ومخلصين له الانقياد ومخلصين له التوجه بالعبادة له سبحانه وتعالى، لا تعطون شيئا من أنواع من العبادة لغير الله عز وجل. ولو كره الكافرون، والكافرون يكرهون الإخلاص، نعم الكافرون لا يرضيهم الإخلاص ولا يحبون الإخلاص، الكافرون لا يحبون إلا طريقتهم لأنهم يرون طريقتهم هي الأنجح، لكنك إذا دعوت إلى الله وحده اشمأزت قلوبهم، تشمأز قلوبهم من الإخلاص، تشمأز قلوبهم من التوحيد، تشمأز قلوبهم من عبادة الله وحده، لأنك إذا عبدت الله وحده وكنت مخلصا لله عز وجل في عبادتك فأنك تنادي عليهم بالانحراف، تقول أنتم منحرفون، أنتم لستم على صواب، وهم لا يرضون منك هذا أن تقول لهم أنتم منحرفون، يعني غاية ما يريدون أن تقول أنا على صواب وأنتم على صواب، وهذا لا يمكن، الجمع بين النقيضين لا يمكن، لا يمكن الموحد على صواب والمشرك على صواب البتة. فإذا قلت الصواب هو التوحيد فمعنى ذلك أنكم على غير صواب، ومعنى ذلك أنك تشتم ما يعظمون إلى غير ذلك، وهذا سبب الخصومة دائما بين الموحدين وبين المشركين، سبب الخصومة أنك تنتقدهم في معبوداتهم وفي تصرفاتهم وتشهد عليهم بالانحراف وتشهد بأنهم عليهم بأنهم على ضلال، وهذا هو الذي لا يطيقونه البتة ويكرهونه. ولهذا قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وسوف يكرهون ذلك. فلا تظن أنك تأتي بالتوحيد ويرضى الكافرون، هذا لا يمكن البتة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، رضا كامل، لكن يستدرجونك، نعم يطلبون منك أشياء ترضى بها، نعم. ولهذا الذين يلهثون لإقناع الكفار بأننا ناس طيبين وممتازين وارضوا عنا وترانا لا بأس بنا ونحو ذلك، هذا من جهلهم، من رضي عنك دخل في ملتك، لو رأى أن ملتك صحيحة فإنه سوف يأتي لها، فإذا تركها وإذا رغب عن ملتك فإنه يكره ما أنت عليه، فلا تضيع وقتك لإقناع الكافر أنك يعني دينك ممتاز ونحو ذلك إلا أن تدعوه إليه، أما إن كنت تظن أنه على شركه وسوف يقتنع أنك ممتاز وطيب هذا لا يمكن البت. ولهذا الذين يجهدون أنفسهم في الحوارات مع الكفار إن كان الهدف من هذه الحوارات أن تبلغهم دين الله الحق وتدعوهم إليه فنعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي للمشركين في أسواقهم وفي غيره ويدعوهم إلى دين الله عز وجل، ويكتب إلى زعمائهم ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى الحق، ويبين أن الذي هم عليه باطل. أما إن كنت تأتيهم تقول انظروا إلى ديني، تبغاهم يقيمون دينك، أنا ديني ممتاز ما هو مثل ما تصورون، انظر إلى ديني، ثم دينك ما هو؟ دينك إفراد العبادة لله عز وجل، وهم لا يريدونه، ولهذا هم لن يرضوا منك إلا دين محرف. فالكفار الآن إذا جيتهم قلت أنا أريد الإسلام الصحيح قالوا لك وما هو الإسلام؟ تقول أنا أستسلم لله، يسألونك هل يحرم الربا؟ قلت يحرم الربا، قالوا إذن وكيف الاقتصاد كيف يسير؟ لا بد تجيب حل حتى يسير الاقتصاد مضبوط، هل هو لا يساوي بين المرأة والرجل؟ تقول نعم بينهم اختلاف، فإن المرأة ما تمسك الولاية العامة ونحو ذلك؟ قالوا لا، نريد أن تسوي بين الرجل والمرأة. هل هو يكره الذي ليس مسلم؟ يكرهه؟ نعم يكرهه ويتبرى منه. لا، ما يصلح، أخوك في الإنسانية. إذن أنت بأي شيء تتمدح أنت عندهم؟ أنت كل الذي تتمدح به عندهم هو عيوب عندهم، وإنما تدعوهم إلى أن ينتقلوا إلى ما أنت عليه. هم ينصبون أنفسهم أنهم دعاة لحقوق الإنسان، فأنت قل لهم: هل فكرتم في الرحمن؟ حقوق الرحمن ما تستحق أن نبحثها؟ أنتم تعتدون على حقوق الرحمن عندما تعبدون الثيران، الأمر الذي مخصص لله عز وجل وهو التوجه بالعبادة لله عز وجل، أنتم تتوجهون بها إلى الثيران، تتوجهون بها إلى الثيران، أليس هذا اعتداء على حقوق الرحمن؟ قالوا: هذا ما يعنينا، نحن محصورون في الإنسان. لماذا؟ قالوا: هذا الأمور الغيبية ما لنا علاقة فيها، الغيبية والدين كله، معنى ذلك موضوع الإيمان باليوم الآخر بالله عز وجل. فهم يقولون: لا، خلك معنا. فمعنى ذلك أنهم يدعونك إلى دينهم، هم معنى ذلك أن عندهم دين يدعون إليه، وهذا الدين هو التخطيط لهذا الإنسان بعقل الإنسان، يخطط للإنسان بعقل الإنسان، وأنت تريد أن توجه الإنسان بأمر الرحمن. إذن الخلاف جوهري. هم يقولون: تعال نجتمع نحن وإياك سوا في منظمة واحدة. طيب، وإذا اجتمعنا؟ قالوا: إذا اجتمعنا نجتهد وأن نخطط لهذا الإنسان على هذه الكرة الأرضية، ونخطط له من أي منطلق؟ قالوا: من عقل الإنسان. يجتمع الناس بعقولهم فيجتهدون، ثم نحكم رأي الأغلبية. طيب، بس أنا منهجي ما هو كذا. إيش منهجك؟ منهجي أنني آمر الإنسان أن يتلقى الأمر من الرحمن. قالوا: لا، موضوع الرحمن هذا أمر غيبي، لأن في ناس يسلمون بالرحمن وفي ناس ما يسلمون بالرحمن. طيب، وأنا لابد أجعل الناس أمة واحدة؟ لو أراد الله أن يجعلهم أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة، فهذا لا يمكن. أرأيتم كيف يستدرجوننا ليزحزحوننا عن دعوة الله عز وجل، وهم يكرهون ذلك بنص القرآن: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولهذا كان تأكيد هذه المعاني العظيمة، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرسخها وندعو الله بها ونعلنها ونربي الناس عليها بعد كل صلاة، لأن هذه المعاني أمر عظيم جدا. لا يستقيم لك إيمان ولا تستقيم لك حياة ما لم تكن هذه المعاني واضحة في ذهنك. فذكر ابن كثير عليه رحمة الله قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء، أخلصوا العبادة والدعاء، لا تدعوا غير الله، فأخلصوا له وحده العبادة والدعاء، وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. وخالفوا المشركين، هم يقولون: لا، تعالوا بنصير حنا وياكم مسلكنا واحد، لابد من وحدة إنسانية. نقول: ما يمكن، لا يمكن أن يصير مسلكنا ومسلككم واحد، أنتم لكم جهة تأخذوا منها الأحكام وحنا لنا جهة نأخذ منها الأحكام. قال: وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. وروى بسنده قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل يعني يرفع صوته، يرفع صوته بهذا الدعاء دبر كل صلاة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي إلى غير ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب الصلوات المكتوبات، يعني عقب بعد ما تسلم من الخمسة الفروض الصلوات المكتوبات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. رفيع الدرجات، وهذا يعني تأييد لصفة العلو التي مر معنا، فإنه رفيع الدرجات، والرفعة هي العلو. رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش يعني صاحب العرش العظيم، وهذا العرش وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العظم، كما في حديث دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. فهو سبحانه وتعالى يتمدح أنه صاحب العرش، لأن العرش مخلوق عظيم، ومر معنا في ما يتعلق بالملائكة الذين يحملون العرش وأنهم يسبحون الله عز وجل، فهو صاحب العرش العظيم، وهذا العرش مخلوق، هذا العرش مخلوق، لكنه مخلوق عظيم من مخلوقات الله العظيمة. وهذا العرش لحكمة الله عز وجل جعل عرشا عظيما، وهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة أحد، يعني ولهذا عندما يفني الخلق يتمدح سبحانه وتعالى يقول: لمن الملك اليوم؟ لكنه اقتضت حكمته أن يكون له عرش عظيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء. وهذا الروح مقيد بأمره، يلقي الروح من أمره، فدل على أن هذا الروح أمر لله عز وجل، وسماه روح لأن به الحياة، فكما أن الأبدان بها الحياة تكون بها بالروح فيها، نفخ الروح فيها، فكذلك الناس لا يحييهم إلا هذا الروح الذي يأتي من الله عز وجل على الأنبياء، تأتي به الأنبياء وهو الوحي، يأتي به الملائكة إلى الأنبياء وهو الوحي، على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها، يعني أن هذا العرش كالسقف للمخلوقات، كما قال تعالى: من الله ذي المعارج، تعرج يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة، يعني ما المسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة مقدارها 50,000 سنة. في قول جماعة من السلف والخلف، وهو الأرجح إن شاء الله. وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء، اتساع ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة، يعني ما بين العرش إلى الأرض السابعة مسيرة 50,000 سنة، وسعة ما بين قطرين العرش مسيرة 50,000 سنة، وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة 50,000 سنة، وقوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هذا كقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه الآية الأولى التي في سورة غافر، ينذر يوم التلاق، يوم يتلاقى الناس يوم القيامة، يحذرهم ذلك. وهذه الآية يبين لهم أنه لا معبود إلا الله، فعليكم أن تتقوه ولا تقعوا في المخالفة. وكقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك، يعني ينزل الوحي على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعيه قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا جاءه الوحي فيفصم عنه يقول: وقد وعاه قلبي. الوحي ما ينزل من قرآن فإنه يعيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبه جبريل عليه السلام بذلك. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وهذا يدل كما أن العقل في القلب أو مرتبط بالقلب، العقل مرتبط بالقلب لأن الأعمال كلها مرتبطة بالقلب، فكان نزول الوحي على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان العقل منفصل عن القلب ما صار النزول على القلب، لكنه وعاه وعقله بقلبه وعقله. نعم. ولهذا قال: لينذر يوم التلاق، قال ابن عباس: اسم من أسماء يوم القيامة، حذر الله منه عباده، يعني يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم التلاق، هي أسماء كلها، حذرنا الله عز وجل من هذا اليوم لئلا نكون فيه على غير ما أراده الله عز وجل. وقال أيضا في بعض الروايات: يلتقي فيه آدم وآخر ولده، يعني آخر ولد من ذرية آدم يقابل آدم في يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، فهو يوم يتلاقى الذرية بعضهم مع بعض. وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد. وقال قتادة وغيره: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق. وكل هذه المعاني صحيحة، كلها تحصل. وقال: يلتقي الظالم والمظلوم. وقد يقال أن يوم التلاق يشمل هذا كله، ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، أي ظاهرون بادون كلهم، لا شيء يكنهم، يعني ما في شيء يسترهم، لأن الأرض تكون قاعا صفصفا مستوية، فهم بارزون لا شيء يكنهم ولا يضلهم ولا يسترهم. ولهذا قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، أي الجميع في علمه على السواء. وقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه تعالى يطوي السماوات والأرض بيده، ثم يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي حديث الصور أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.